وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام وعنوان اللقاء أدبيات. عندما نقول أدبيات لأن الحديث قد يكون متفرقا في عناوينه الجزئية مجتمعا في عنوانه العام وهو الحديث عن الأدب، والناس يحتاجون كثيرا للقراءة في أدب لغة العرب، فإن في تأملها وقراءة أخبار من سبقنا أدبيا كل ذلك فيه إثراء للمعارف وإيضاح للحقائق وفيه إذكاء للعقول كما أن فيه تهذيبا للنفس بلا مراء. سنذكر عناوين متفرقة ضمن الموضوع العام الذي هو أدبيات. قص ابن ساعدة الإيادي، هذا خطيب العرب مفوها كان، يقال إنه أول من قال أما بعد، ومن ما ذكر من خطبه الخالد أنه قال ليل داج سماء ذات أبراج، إلى أن قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. قيل إنه مات على الدين الحنفي. هذه الخطبة التي قالها قال في أسواق كانت العرب تجتمع فيها، ومن أشهرها سوق عكاظ، وقد قال هذه الخطبة في سوق عكاظ. ما معنى سوق عكاظ؟ ما معنى ذي المجنة؟ ما معنى المجاز؟ العرب كانوا يأتون في الأشهر الحرم التي لا احتراب ولا اقتتال فيها، ولا يستطيع أحد أن يقتل خصمه باتفاق بينهم، كانوا يعظمونها وإن كان يطرأ عليهم ما يعرف بالنسيئة. في تلك المواطن التي يجتمعون فيها يقوم الخطباء والشعراء فيدلون بدلوهم، ويقال إن النابغة الذبياني كانت تضرب له خيمة قبة من أدم ويحكم بين الشعراء. فقص بن ساعد الإيادي قال خطبته تلك في سوق عكاظ، يقول حسان يفتخر سأنشر إن حييت لهم كلام ينشر في المجنة مع عكاظ. يذكر سوقين كبيرين للعرب سيقول فيهما شعرا، وقد جاء حسان إلى تلك المواطن وله قصة معروفة مع النابغة الذبياني ومع الخنساء ومع الأعشى ومع غيرهم. المقصود هذا مدخل لما أريد أن أقوله لك، هذا كله في باب النثر والشعر. ثم تأتي أبيات المعلقات ليظهر شعراء كثيرين عرفوا بأنهم أصحاب المعلقات، بعضهم يقول إنهم سبع بعضهم يقول إنهم عشر، وهؤلاء الشعراء لابد أن يكون ثمة حدث مناسبة جعلتهم يفيضون فيما أفاضوا فيه. فنرى الشعور بالظلم والأسى والحزن في شعر طرفة، ونرى بيته الخالد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ونرى عنتره كيف قد هام في ابنة عمه عبلة لما حيل بينه وبينها، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ فغرك المتبسم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. نرى في شعر النابغة الذبياني خوفه هربه من النعمان لما توعده فالتمس الأعذار وأخذ يقول الشعر ويذكر طول ليله، وإن قال في غير المعلقة تريني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب، لكنه قال في المعلقة يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد، إلى آخر ما ذكره. نرى اللهو والعبث والمجون في شعر ابن القيس مما لا يليق بأبناء الملوك، يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ثم يذكر أخباره مع معشوقته محبوبته إلى غير ذلك مما يترفع عنه أبناء الملوك عادة، لكن امرأ القيس لم يستطع، وقال قولته الشهيرة: اليوم خمر وغدا أمر، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. يأتي الأعشاء صناجة العرب بشعره فيخلد التاريخ له أبيات خالدة، كقوله: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، في قصيدة مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل. نرى الحارث بن حلزة وهو يقول: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. نرى عبيد وهو يقول: أقفر من أهله ملحوب، حتى أن قال: وغائب الموت لا يغيب، وغائب الموت لا يؤوب، يعني لا يرجع، وهذا حق. هذا كله أيها المبارك إطلالة على شعراء المعلقات. ثم كان المخضرمون من الشعراء. المخضرمون أدركوا الجاهلية، أدركوا الإسلام، لهم باع كبير في الشعر، يقف الحطيئة على رؤوسهم على ما كان فيه في خلقه وخلقه، لكن يبقى شاعرا بلا ريب. يقول في بيت خالد له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكأس. قبلها قال بيتين شهيرين: لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم أرى لجراحي منكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كاليأس. صدق الحطيئة: ولن ترى طاردا للحر كاليأس. لكنه أفرط في الذم، أفرط في الهجاء، أفرط حتى كان ما كان بينه وبين أمير المؤمنين عمر مما اضطره لما شعر بالسجن ومرارة البعد والحرمان من أبنائه، يقول مخاطبا عمر يستدر عطفه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. يبكي أمير المؤمنين ثم يعفو عنه، وقد روي أنه اشترى منه أعراض المسلمين. يقف مع الحطيئة حسان، وإن كان حسان يقال عنه إنه شاعر الرسول بلا ريب، لكنه مخضرم من باب أنه أدرك 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام، وكذلك بعض الشعراء المخضرمين. ثم يأتي شعراء العصر الإسلامي. يأتي كعب بن زهير، يأبى الإسلام في أوله، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يهيم على وجهه، ثم تدركه عناية الله، رحمة الله، هداية الله، يؤوب فيتوب، ويقف ليقول أبياتا خالدة. اختار اسم سعاد دون غيره من الأسماء، فكان فعل حسن له في قبول قصيدته، ثم في ذيوعها وخلودها، وهي المعروفة بالبردة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إفرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غليظ الطرف مكحول، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق، النجيبات المراسيل، تجلو عوارض في ظلم إذا ابتسمت، كأنها منعل بالراح معلول. فرغ من سعاد ثم تفرغ لمدح خير العباد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الرسول لنور يصطباء به، مهند من سيوف الله مسلول. أعجب عليه الصلاة والسلام بالبيت، خلع بردته وأعطاه إياها، فانظر كيف كان حاله وإلى ما صار مآله، وذلك فضل الله عز وجل. لكن انظر إلى أثر الشعر في حياة الناس. ثم كان عصر بني أمية، أسس معاوية بن أبي سفيان دولة الأمويين، خلفه بعده ابنه يزيد، ثم معاوية بن يزيد، ثم آل الحكم إلى بيت مري بن وران. والحديث هنا ليس تاريخيا، لكنه حديث أدبي. فمن من الشعراء ظهر، ومن من الشعراء استتر؟ ظهر الفرزدق، ظهر جرير، ظهر الأخطل، ظهر غيرهم أدباء كانوا يوم ذاك شامة في جبين الدهر، ملأوا الدنيا وشغلوا الناس. فشاع عن جرير غزلياته التي منها: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار، ولا الجيران جيرانا، يا أم عمرو جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إذا للعرش شكوانا. أبيات خالدة رقيقة بجمال مبناها ومعناها سائرة في الناس. نرى الفرزدق وشموخه في الفخر، وهو من بيت ذي مجد ورفعة، فنراه يقول في حق زين العابدين علي بن حسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم. أما البرية بالإحسان فانقشعت، عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأته قريش قال قائلها، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يأتي الأخطل، كان نصرانيا تغليبيا، لكن حكام بني أمية قدموه ورموا به الأنصار، وانحاز إلى فرزدق ضد جرير، فكان بينه وبين جرير ما عرف بالنقائض، كما كانت النقائض بين الفرزدق وجرير. لكن بداءة لسانه وتحرره جعله في بعض الأحيان يظهر كأنه غالب لجرير. ثم جاء العصر العباسي، فظهر المتنبي وأبو تمام والبحتري وابن الرومي وبشار وأبو نواس، وكل هؤلاء شعراء مجيدون. وأكثر الناس من صناع العربية يفضلون المتنبي على غيره، ويرون أنه شاعر العربية الكبير، وهم ربما كانوا مصيبين في هذا إلى حد كبير. فالمتنبي قامة شعرية أدبية ظاهرة في تاريخنا الأدبي لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن هل يصل إلى تلك المنزلة التي أتوها إياها؟ ربما يتحفظ البعض وربما يوافق البعض. فلنقف على بعض شعره. كانت له أيام حسنة مجيدة مع سيف الدولة الحمداني، لكن الحساد لا يتركون أحدا على حاله، ما زالوا يوشون به عند سيف الدولة. ولا ندري لما سيف الدولة لم ينتصر له ذلك الانتصار المرغوب، فترك حلب، كانت يومئذ حاضرة دولة الحمدانيين، وتوجه يمما مصر يريد كافور الأخشيدي. وأحب أن يترك أثرا فقال: وحرق البأه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نختسم. يا من يعز علينا أن نفارقهم مجداننا، كل شيء بعدكم عدم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. صحبت في الفلوات الوحش منفردة، حتى تعجب مني القور والأكم. ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. وفي أخرى يقول: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني، ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. وردها بيته الخالد: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ثم يأتي إلى كافور الإخشيدي فيمدحه، يريد أن ينال منه ولاية. أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتطرب. لكن كافورا علم ما منطوت عليه نفسية المتنبي، فأبى أن يعطيه، فانقلب المادح هاجيا، وأصبح يذمه ويكثر فيه اللوم، حتى قال فيه أبيات يستحي المرء من ذكرها. لكن نبقى لأبيات خالدة، قال المتنبي كقوله: أنا الغريق فما خوفي من البلل. وقوله: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى، عدوا له ما من صداقته بد. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى، عدوا له ما من صداقته بد. أبيات المتنبي الخالدة في الحكمة كثيرة جدا. ما لجرح بميت إيلام، فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. ثم كان أبو تمام شاعر كبير، وإن كان لم يعمر، هو الذي خلد انتصارات المعتصم كما خلد المتنبي انتصارات سيف الدولة. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. قصيدة طويلة قال فيها: رمى الله رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. كان أبو تمام متوقد الذكاء، ولهذا خلد التاريخ لما قال في مدح ابن الخليفة: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. قيل له: إن الأمير فوق فمن أصفت، تداركها فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والبأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس، بيتان زاخران بعظيم المعنى قوياء السبك والمبنى، وقد قالهما ارتجالا حتى قال الطبيب الكندي وكان حاضرا إن هذا الرجل سيقتله ذكاؤه، فقتله ذكاؤه، لم يعمر أبو تمام. وقد قدر له في أحد أسفاره أن يحول الثلج بينه وبين أن يعود، فصدفه أحد الأمراء فدخل مكتبة فألف كتاب الحماسة ونبغ فيه، حتى قيل إنه في اختياراته أفضل منه في أشعاره، وإن كنت أرى أن القول فيه شيء من المبالغة. وظهر البحتري وكان رجلا رث الهيئة، ليس كأبي تمام والمتنبي، لكنه كان شاعرا ذا صنعة أدبية لا اختلاف عليها، وكانت سينيته الشهيرة التي عرضها بشوقي بقوله اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى لي الصبا وأيام أمسي، وقد خلد فيها البحتري كثيرا من حضارات فارس وأيامها. كان ابن الرومي وقد غلب عليه التشاؤم، فجع بفقد أحد أولاده فقال يخاطب عينيه بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واصلة العقد. هذه أبيات جميلة في معناها ومبناها. وقد ظهر عليه التشاؤم لكنه كان جيدا الوصف، هو صاحب البيت الشهير وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. هذا بيت في قمة المدح وفي قمة الاستنباط وفي قمة المعرفة بما يسمى بالتناص التاريخي. كذلك ظهر أبو نواس وكان ماجنا، هو صاحب البيت المشهور دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه همزية شهيرة لأبي نواس. لكنهم يذكرون أنه في آخر عمره قال استجير بربه إن كان لا يرجوك إلا مسلم فبمن يلوذ ويستجير المجرم. وهي أبيات تظهر فيها عطف استعطافه وتشوقه أو تلهفه برحمة ربه جل وعلا. ظهر بشار وكان أعمى، ومع ذلك قال بيته الشهير الذي ذكر فيه وأسيافنا ليل تهاوى كواكب كأن مسار النقع حول رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. المبصرون لا يستطيعون أن يقولوا مثل هذا البيت، فقاله بشار. إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه، إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه، وهو القائل فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، وهو القائل أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. نفي إلى فاصل من برنامجكم دار السلام وعنوان اللقاء أدبيات، ونوب إليكم إن شاء الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
حياكم الله، وهذا الجزء الثاني من لقاء اليوم المبارك عنوانه أدبيات من برنامجكم دار السلام. انتهينا إلى شعر بشار وقلنا هو صاحب البيت الخالد، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. قبل أن نأتي للعصر الحديث نتكلم عن أدبيات في العصور التي سلفت لكن غير تسلسل تاريخي، نتكلم عن مناسبات وأحداث وقعت. الصم القشيري هذا شاعر مجيد أحب ابنة عم له اسمها ريا، فذهب إلى عمه يخطبها فاشترط عليه 50 ناقة، فذهب إلى أبيه يسأله 50 ناقة، لكن الأب أعطاه 49 ناقة فقط، فقال يا أبتي أكملها، قال إنه عمك ولن يردك من أجل ناقة. فلما ذهب ب49 قال العم، عمه الذي أراد الصم القشيري أن يخطب منه، قال إن أباك ما أراد إلا أن يذل ابنتي، أكملها 50، فلج الأب ولج العم ولم يتفقا. فقال يقولون إن الصمة القشيري قال لهما: ما أشد لؤمكما، وأكون أشد لؤما لو أنني بقيت عندكما. فترك عمه وترك أباه ومضى إلى الشام والتحق بالخليفة فأعجبه. هناك تذكر تلك الأيام وأخذ يحن إلى ريا ويحن إلى دياره نجد: حننت إلى ريا ونفسك باعدت، مزارك من ريا وشعباكما معا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني، تعبت من الإصغاء ليتا وأخضعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم، أسبلتا معا قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمى، وحق لنجد عندنا أن تودعا. القصيدة طويلة لكن هذه ما وقفنا عليه منها. نأتي لبني عذرة. الآن عندما يكون هناك غزل بذيء فاحش يقال له الغزل كذا وكذا، لكن عندما يكون الغزل عفيفا ماذا يسمى؟ يسمى غزل عذري. غزل عذري. لماذا يقولون غزل عذري؟ لأنهم ينسبونه إلى قبيلة يقال لها بني عذرة. هؤلاء ابتلوا بالعشق رجالا ونساء، فقال أحدهم لأحدهم، يعني قال رجل من خارج بني عذرة لرجل من بني عذرة: كيف فتك العشق فيكم؟ انظر الآن إلى الجواب. قال: إن لنا أنفسا شريفة وأخلاقا عفيفة. إن لنا أنفسا شريفة وأخلاقا عفيفة، أي أننا نحب نعشق، لكن ليس فينا مجون، ليس فينا بذاءة، ليس فينا تسلط على الأعراف، ليس فينا مطاردة للفتيات، ليس فينا اقتحام للبيوت، ليس فينا إيذاء وإظهار للفواحش. وهذا مما ينبغي أن يسود في أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا في عصرنا هذا. فانظر إلى قوله: قال إن لنا أنفسا شريفة وأخلاقا عفيفة. فنحن قد الرجل منا يهلك، قد يهلك من العشق، لكن لا يدفعه ذلك إلى عياذا بالله إلى أن يجرؤ على محارم الغير. وظهر منهم قيس ابن الملوح في حبه لليلى الذي خلده التاريخ، حتى في سائر يعني كثير من لغات العالم ترجمت كثيرا من أخبار قيس مع ليلى. وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسي، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية، يقولون ليلى بالعراق مريضة، ألا ليتني كنت الطبيب المداوية، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائية، وما بي إشراك ولكن حبها كعود الشجا أعيا الطبيب المداوية. أبيات خالدة: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالنفس خالية. الإنسان إذا خلى بنفسه يسرح ويخاطب نفسه، هذا يحصل لكثير من الناس، يخاطب نفسه فهو يقول: أنا لا أريد أن أعيش بين الناس، أخرج من بين البيوت، لماذا؟ حتى أتكلم عنك، أكلم نفسي حتى لا يراني أحد فيظن أنني مجنون، وقد تهم بالجنون في آخر عمره. لكن يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالنفس خالية. وينسب إليه قوله: فأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطاة عزها شرك فباتت تصارعه وقد علق الجناح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها مراح. هذه أبيات خالدة وجواب حسن من ذلك الرجل العذري. وهذه بعض أخبارهم في قضية التي قلنا إن قبل أن نأتي للشعر أصل الحديث نتكلم عن بعض المناسبات التي وقعت في الشعر العربي، سواء كان في العصر الجاهلي أو في العصر الأموي أو في العصر العباسي. وقد ذكرنا في الجزء الأول مسألة أبي تمام عندما قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. ثم جاء العصر الحديث. طبعا هناك ما يعرف بعصر الضعف، عصر الانحطاط، عصر المماليك، هذه يعني نضرب الذكر عنها صفحة. نأتي للشعر في العصر الحديث. ظهرت مدارس: مدرسة أبولو، مدرسة المهجر، المحافظين، الرومانسية، الكلاسيكية، هذه كلها مدارس أدبية ظهرت تباعا، لكن يعني هذه يعني دروس أكاديمية محضة لا حاجة لنا بها في أيامنا هذه، لكن نتكلم عن الشعر. فلنكن نماذج من الشعراء لعل ذلك أفضل. حافظ إبراهيم يعرف بشاعر النيل، والنيل نهر معروف يأتي على مصر، يأتي على السودان، يأتي على غيرهما، وقد ورد في الأحاديث أنه من أنهار الجنة. وحافظ إبراهيم شخصية اجتماعية لم يكن له الحظوة والمنزلة التي نالها شوقي، لكنه كان طيب النفس وله أبيات شهيرة. خلد ذكره قصائد، من أهمها قصيدته في اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، سقى الله في بطن الجزيرة يعظم، يعز عليها أن تلين قناتي، أنا البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. أبيات خالدة تدرس إلى اليوم في التعليم العام وفي الجامعات، لأنها مرتبطة بلغتنا العربية الخالدة. أتى حافظ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، شخصية عظيمة في التاريخ الإسلامي، صحابي جليل، فخلد حياته في قصيدة عرفت بالعمرية، ومما قاله فيها: ورعى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها، حتى قال: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. وفيها قال: كذلك جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. أتقن حافظ العمرية إتقانا عظيما، ثم ظهرت نفسيته السمحة. والإنسان إذا خلص من الحقد، خلص من البغضاء، خلص من الحسد، يرتفع مقامه. فكان رحمه الله لما أجمع الناس في زمانه على أن يبايعوا شوقي بيمرة الشعر، كان المنافس والند آنذاك حافظ إبراهيم، لكنه مع ذلك تقدم الناس ووافق وقبل، بل تحدث عنهم فقال: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه أفود الشرق قد بايعت معي. فذكر أن شوقي ضمه وتعانق عناقا حارا وبكيا، وكان هذا في آخر عمريهما. ثم مات حافظ، فقال شوقي: يا حافظ الفصحى وحارس مجدها، وإمام من نجبت من البلغاء، قال في أولها: قد كنت أؤثر أن تقول رثائي، يا منصف الموتى من الأحياء، يا حافظ الفصحى وحارس مجدها، وإمام من نجبت من البلغاء. طبعا هذا يسوقنا للحديث عن أحمد شوقي أمير الشعراء. أمير الشعراء بلا ريب في العصر الحديث، له قصائد وأبيات خالدة: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، بيت خالد قل ما يجهله أحد، والبيت لشوقي. له قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك بائيته، سلوا قلبي غدا تسلا وثاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا، ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي ثكل الشباب، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبجل كل آونة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر مثل باب الله بابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. أبيات خالدة في البائية يقابلها في الهمزية: يا أيها المصرى به شرفا، إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصرحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم، بجنان عدن آلك السمحاء. ثم جاءت الميمية فخلدت الأمر أعظم وأعظم، وظهر فيها أدبه، يقول في حق البصيري: الله يعلم أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب الهاطل العرمي. بيت خالد فيه الأدب مع الغير، والإنسان إذا رزق أدبا مع غيره، تأدبا مع من سبقه، معرفة أقدار الناس ليس كل أحد يؤتاه. الحسد، الحقد، تعم هذه أشياء أمراض تعمي القلوب، فإذا سلم منها الإنسان يرتفع كما ارتفع شوقي. يقول الله يعلم أني لا أعارضه، من لا يعارض صوب الهاطل العرم؟ وقال فيها وصادق الحب يملي صادق الكلم، ومطلع ممية شوق ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. لما رنا حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. أسرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا، على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاسترمي، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. ومن جميل شعره أنه مر على ما يعرف الآن بجسر الفسفور اللي بين الذي في تركيا، وكان جسر يوم ذاك متهالكا، فقال شوقي يخاطب الخليفة: أمير المؤمنين رأيت جسرا أمر على الصراط ولا عليه، أمير المؤمنين رأيت جسرا أمر على الصراط ولا عليه. فتلحظ في شعر شوقي ثقافته الإسلامية المتأصلة، فعلمه بكثير من القضايا العقدية والفقهية، العقدية خاصة والغيبيات في العقيدة الإسلامية أثرت شعره، فوظفها بقدرته على المبنى وعلى المعنى، حتى ساغها كما ساغها هنا: أمير المؤمنين رأيت جسرا أمر على الصراط ولا عليه، وكما سمعنا في البائية أو في الهمزية أو في الميمية التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك له أبيات في حب مصر، وكان وفيا لمصر، وإن بالغ أحيانا، يعني مصر تستحق كل الحب كل التقدير خاصة من أهلها من مواطنيها، لكن الإنسان يخشى على نفسه من الغلو عندما يعني يصل إلى جانب الله، فإذا وصل إلى جانب الله يصعب الحديث، يعني لا يقبل أي مصوغ، لأن الإنسان عياذا بالله يتجاوز الحد الشرعي في كل أحد حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فضت الشهادة والمتابة، أدير إليك، حدث عن وطنه، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. وهذا لا داعي له أبدا ولا يقبل، كما قال في حق مصطفى كامل: لو كان في الذكر الحكيم بقية لم تأتي بعد رثيت في القرآن، فهذا بيت لا يقبل. وكذلك قوله: ملك يهاب سؤاله الملكان، كذلك لا يقبل. فنحن نحب شوقي، نعترف بشاعريته، نثني عليه خيرا، لكن نعلم أن له أخطاء لا تقبل لا منه ولا من غيره. والإنسان إذا تصدر للنقد يقول الحق إن كان له أو كان عليه، ويجب أن يكون الحق أحب إلينا من كل أحد، أحب إلينا من كل أحد. ولهذا من أسماء الله عز وجل الحسنى الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. جعلنا من شوقي ومن حافظ رمزين كبيرين للعصر الحديث، لكن لا يعني ذلك أنه ليس بالشعراء إلا هما، فكثير من الشعراء في العصر الحديث بعد ذلك: خليل مطران، إلي أبو ماضي، وغيرهم ممن ظهروا كذلك بعد ذلك في عصرنا الذي بعضهم ما زال أحياء، لهم شعر ولهم أدبيات قائمة سامقة، يحسنون في أشياء، يخطئون في أشياء، يحاولون الوصول للكبار. ويحسب للبارودي، محمود سامي البارودي، أنه له أثر كبير على شوقي وعلى حافظ، إذ يعدونه باعث الشعر في عصرنا الحديث. ومن أشهر شعره قوله: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب، إذا أنا لم أعطي المكارم حقها فلا ضمني فلا عزني خال ولا ضمني أبو، خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. فهذه أبيات من بائية شهيرة عارض فيها أبياتا للشريف الرضي، وقد وفق في معارضته وكان شاعرا مجيدا كما كان قائدا عسكريا وفارسا حربيا، له شأنه ومقامه في الحروب في والعسكرية في ذلك الوقت، هذا محمود سامي البارودي، وقد سبق ظهور شوقي وظهور حافظ. هذه أدبيات مجملة في شعرنا العربي الذي كانت له أغراض كثيرة، المدح والهجاء والغزل والرثاء والفخر، هذه أغراض أشهر أغراض الشعر العربي. وأحيانا يحتكمون يقولون أمدح بيت أشد بيت غزلة، لكن هذا الحكم يبقى غير منصف على كل حال، لأن الشعراء ما زالوا يتذكرون الشعر، ربما يكون هذا في الشعر القديم، نقول في عصر بني أمية، نقول في عصر ابن عباس، نقول في عصر الجاهلي، يقبل إلى حد كبير، لكن على كل حال على كل أوان يصعب، لأن هذا الذي حكم على ما حصل وسمع وقال في زمانه، كقولهم مثلا إن أمدح بيت قالته العرب، قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، قطعا قيلت أبيات في المدح أكثر من هذا بعد جرير، لكن الذي قال عندما علم بيت جرير، ولم يسمع ما جاء بعده من أبيات. وغالبا ما ينسبون الفضل كله في الشعر إلى جرير، وإلا قد قال المتنبي في سيف الدولة أبيات عظيمة، كقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا بيت خالد، وإن كان ليس مدحا يعني مباشرة، لكنهما بيتان خالدان في المدح من بعد، في المدح من بعد. المقصود أن أحيانا الحكم يكون انطباعيا لا يكون حقيقيا بالمعنى المقصود. صاحب الشعر والأدب النقد، فظهر نقاد كثيرون وألفوا مؤلفات وأبيات ورسائل في قضية النقد، عرفوا فيها ما أجاد في أولئك الشعراء وما أخفقوا فيه وما أصابوا فيه وما لم يوفقوا فيه، بعضها يقبل وبعضها ربما تحفظ عليه، وناقد يوافق ناقدا وناقد معارض ناقدا، وهذه هي الحياة الأدبية عموما. ونحن نتكلم عن أدبيات سواء كان ذلك في الشعر الجاهلي أو في شعر المخضرمين أو صدر الإسلام أو الأموي أو العباسي أو العصر الحديث. هذا هو الأدب بمفهومه العام. تبقى الكتب المصادر التي يقرأ فيها الإنسان، العقد الفريد لابن عبد ربه، عيون الأخبار لابن قتيبة، الكامل في الأدب والتاريخ المبرد، هذه ثلاث كتب شهيرات في كمصادر الأدب العربي. شعر المعلقات وشروحها، وهذه ثمت عدة شروح للمعلقات تجدها إن شاء الله تعالى في المكتبات، منها لقدامى المؤلفين ومنها لبعض المعاصرين. كذلك تاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري، كتاب مجمل فيه إيجاز كبير للأدب العربي. هذا بعض ما يمكن أن يقال أيها الأخ المبارك حول موضوعنا العام أدبيات في برنامجنا دار السلام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.